الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح رحمه الله: ولو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخم خمته بعد ذلك بحسبه. كان الكلام في المورد الخامس من الموارد التي يجب الخمس فيها، ألا وهو المال الحلال المختلط بالحرام، ولا يتميز الحرام ولا يعلم صاحبه ولا قدره، فعند ذلك الحكم كما تقدم هو إخراج خمس ذلك الخليط باعتباره مطهر لذلك المال، وبعد ذلك يحق للإنسان أن يتصرف في المتبقى مطلق التصرفات. الآن يأتي الشارح رحمه الله ويتعرض لفرع يتعلق بهذا، وتوضيحه أنه لو كان المال الحلال الذي اختلط بالحرام نفسه، توكيد للمال الحلال، لو كان المال الحلال نفسه مما يجب الخمس فيه كأن يكون معدنا مثلا، أي كان من الأمور التي يجب الخمس فيها، فعند ذلك على الإنسان في هذا الفرض خمسان، فأولا يخمس الخليط للتحليل، للتحليل يعني حتى يحلل المال، هذا اللي كان درسنا فيه في البحث السابق، أنه إذا اختلط المال الحلال بالحرام وبه الخصوصيات عند ذلك تحليله إنما هو تخميسه، فأولا يخمس الخليط للتحليل ومن ثم يخمس ثانيا للمال الحلال الذي فيه، وهذا مشار إليه التخميس الثاني، وهذا إنما يكون بحسبه، أي بحسب المال الحلال. يعني شنو بحسب المال الحلال؟ بمعنى أن المال الحلال إن كان من قسم المعدن فيخمسه بشرطه، وإن كان من قسم الغوص فيخمسه بشرطه، وهكذا. فيلزم مراعاة شرط القسم الذي يكون المال الحلال منه، إذا هو من قسم المعدن لاحظ شنو شرط المعدن، إذا من قسم الغوص ما هو شرط الغوص، من قسم الكنز ما هو شرط الكنز، وهكذا. أما التخميس الأول بعد ذلك ما يحتاج غاز ما في الأمر، إنما هو للتحليل حتى يطهر المال، وبعد التطهير يقوم بعملية تخميسية ثانية، يخمس ماذا؟ يخمس ذلك المال الحلال باعتباره شنو؟ باعتباره معدن، باعتباره غوصة، باعتباره كنزة، وهكذا. هذا هو. والوجه في ذلك أي في وجوب تخميسين، الوجه في ذلك إطلاق الدليلين، إطلاق الدليلين بحيث لا وجه لرفع اليد عن أحدهما، يعني دليل التخميس للتحليل مطلق، دليل التخميس في المعدن وغيره أيضا مطلق، فكل منهما بإطلاقه يشمل المورد. هذا ما ذكره الشارح من الفرع المتعلق بما نحن فيه، ثم تعرض إلى فرع آخر عليكم السلام. ثم تعرض رحمه الله إلى فرع آخر ثم تعرض رحمه الله إلى فرع آخر وحاصله أنه لو تبين مالك المال الحرامي الذي كان مخلوطا، الذي وصف للمال الحرام الذي كان مخلوطا مع مال المخنث، فعند تبينه ومجيئه من صاحب المال الحرام بعد ما وقت اجى بعد ان خمس، من خمس ذلك المكلف اخرج الخمس، فعند تبينه ومجيئه ما رضي بما فعله المخمس من إخراج الخمس، بل طالب بماله. لحد الآن المسألة متصورة، مرة مالك المال الحرام يأتي ويرضى بما فعله المخمس، يقول خوب الآن مالي أيضا كان مخلوط مع مالك، ثم بعد أنت وظيفتك الشرعية كانت ماذا؟ التخميس للتحليل، فما دام أخذت الخمس فأنا راض. ومرة أخرى لا، اللي هو مفروض بحثنا، مرة أخرى لم يرضى بما فعله المخمس، يقول أنا أريد مالي. فهل سؤال الباحث، فهل يضمن المخمس له أي للمالك لو لم يرضى بما فعله من إخراج الخمس أو لا يضمن له شيئا؟ علامة استفهام. في المسألة وجهان، وجه بالضمان وآخر بعدمه. أما وجه الضمان فعموم قوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإنا دفع ما للغير خمسا بدون إذنه لا يرفع الضمان الذي أوجبته اليد المتسلطة، لا يرفع الضمان الذي أوجبته اليد المتسلطة على مال الغير بلا رخصة منه. بلا رخصة متعلقة على التسلط، لأن هذا الإنسان يده، هذا الإنسان مخمس يده قد تسلطت على مال الغير، لأنه مال حرام قلنا واختلط بماله الحلال وما قدر يميزه بعد ذلك، وتاح لي صاحبه منه قدره شقد. فالضمان قد أتى من مين؟ من قبل اليد المتسلطة على مال الغير بلا رخصة منه. فعموم قاعدة اليد شامل لما نحن فيه، فيتوجه الضمان. هذا وجه ماذا؟ وجه الضمان. وأما وجه عدم الضمان، هذا كان وجه الضمان، وأما وجه عدم الضمان فباعتبار أن دفع الخمس من قبل المخمس لما كان بإذن الشارع، حيث قال له الشارع خمسه. المختلط المال عندك بعد ذلك حريت، ما بدك تميز الحرام، ما تعلم صاحبه، ما تعلم قدره، عند ذلك شنو وظيفتك شرعا؟ الشاعر الأقدس قال لك عن طريق الروايات، قال لك ماذا؟ خمسه للتحليل. لما كان بإذن الشارع، حيث قال له الشارع خمسه، وهو قد عمل بوظيفته شرعا، فلا معنى لتعقبه الضمان، فلا معنى لتعقبه الضمان. مضافا إلى أن أصالة البراءة جارية في المقام لو، يعني الأصالة متى تجري؟ يعني الأصول إنما تجري فيما أكثر شك، موضوع الرجوع للأصول العملية إنما هو الشك. مع أن أصالة البراءة جارية في المقام لو شككنا في توجه الضمان وعدمه، استجود الشيخ الشارحي رحمه الله الضمان في المقام، ووجه الأجودية يتضح لديكم مما سبق. يعني ليش تثبت الضمان؟ هذا وجه الضمان الذي ذكرناه قبل قليل. ثم تعرض المصنف إلى المورد السادس من الموارد التي يجب الخمس فيها، ألا وهو الكنز. عرف الشارح أولا الكنز بأنه المال المذخور تحت الأرض قصدا، المعنى بحسب ظاهره واضح أن الكنز هو المال من قبيل الذهب والفضة وسائر المجوهرات وغير ذلك المذخور تحت الأرض بقصد الذخيرة. ذكر المحشون أنه رحمه الله بقيد بين قوسين قصدا احترز عن المال المستتر تحت الأرض بسبب الضياع. يعني شنو؟ يعني أن المال ضاع من الإنسان واستتر بطريق وآخر بشكل وآخر استتر وين؟ في الأرض فارزة. أو كان المال مستترا تحت الأرض لا عن قصد أو عن قصد لكن لا بقصد الإذخار. ك يعني شنو قصد آخر؟ كحفظه، يعني حفظ المال كحفظه لأيام قلائل مثلا. فمثل هذا لا يلحقه حكم الكنز بل يجري عليه حكم اللقطة الآتي بيانه في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى. فبهذا القيد بين قوسين قصدا احترز عن المذكورات. ثم أن الكنز تارة يكون في دار الحرب وأخرى في دار الإسلام، فإن وجده الواجد في دار الحرب فلا كلام لدى الفقهاء في أن الكنز لواجده مطلقا. شنو مطلقا؟ سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا. فهو لواجده وعليه تخميسه، يخمس ثم الباقي يتصرف به كيفما شاء. والمراد بأثر الإسلام هو اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة الإسلام. وأما إن وجده في دار الإسلام فهاهنا حالان أو حالتان، فمرة وجده أي الكنز في دار الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام فهذا حكمه كسابقه ولا كلام من هذه الناحية في أنه لما لواجده وعليه تخميسه. ومرة أخرى اللي هي الحالة الأخرى قلنا هنا حالان ومرة أخرى وجد الكنز وكان عليه أثر الإسلام فهنا وقع الخلاف بين الفقهاء على قولين القول الأول وهو الذي قواه الشارح في كتابه هذا أعني الروضة من أن هذا سوف يجري عليه حكم اللقطة هذا مشاهده منه أنه وجد الكنز وكان عليه أثر الإسلام فيجري عليه حكم اللقطة لا حكم الكنز حكم الكنز ماذا؟ من أنه لواجده وعليه تخميسه القول الآخر والذي يقابل الأقوى عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام وعدمه عدم الفرق في ماذا؟ في وجوب الخمس في وجوب متعلق بمن؟ عدم الفرق عدم الفرق بين أكو أثر إسلام على الكنز ما دام في دار الإسلام فكان على الكنز أثر الإسلام أم لم يكن أثر إسلامي لا فرق بينهما في وجوب الخمس وعدم جريان حكم اللقطة عليه وهو قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر ونقله في الجواهر أيضا عن الشيخ في الخلاف العفو يحتاج تقديم وهو قول الشيخ في الخلاف أولا مكان مبسوط خل الخلاف وهنا نقل الجواهر ونقله في الجواهر أيضا عن الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة والمصنف في البيان والشارح في المسالك لذلك في القول الأول قيدت وهو الذي قواه الشارح في كتابه هذا أي في الروضة وإلا في المسالك يذهب خلاف ما قواه في الروضة يذهب إلى أن هذا ماذا لا يجري عليه حكم اللقطة وإنما لا فرق بين وجود أثر الإسلام وعدمه في وجوب الخمس وتطبيق حكم الكنج عليه ثم ذكر الشارح رحمه الله أن هذه الأحكام التي تلوناها لحد الآن كلها في صورة ما إذا لم يكن الكنز في ملك لغيره لم يكن الكنز اللي وجده الواجد وين لم يكن في ملك غيره وأما إذا كان الكنز في ملك لغيره فالحكم يختلف وهذا ما سنوضحه قال رحمه الله الشيخ الشارح مما يتعلق بالمورد الخامس المال الحلال المختلف بالحرام ذكر فرعين الفرع الأول قال ولو كان الحلال الخليط هذا الحلال الخليط بمن بالحرام نفسه من مما يجب فيه الخمس كأن يكون بنفسه معدن كأن يكون بنفسه مثلا غاوث فهو معدن الآن مال حلال المكلف غاوث أو معدن أو كنز اختلط بمن بالحرام ها فعند ذلك عليه تخميسان. قال خمسه بعد ذلك، مراد بعد ذلك أي بعد أن يخمس الخليط للتحليل يخمس تخميس ثاني. قال التخميس الثاني بمن؟ قال بحسبه. فجاء مجهول بحسبه متعلق بمن؟ خمسه، يعني ضمير خمسه من يرجع إلى المال الحلال الذي فيه في الخليط. يعني هذا المعدن هو بنفسه بخمس، أو الغوص هو بنفسه بخمس. فأنت لما خمست الخليط للتحليل بعد ذلك ماذا؟ كنت تخمس المعدن بشرطه بحسبه. مراده من بحسبه كما وضحنا أي بحسب المال الحلال. يعني شو؟ يعني أن المال الحلال إن كان من قسم المعدن سيخمس بشرطه بحسبه، إن كان من القسم الغوص سيخمس بشرطه، وهكذا. يعني سيلزم مراعاة شرط القسم الذي يكون المال الحلال منه. الفرع الآخر، قال ولو تبين المالك، يا مالك، مالك المال الحرام، اجا بعد ما خمسنا المال، مال حلالنا اختلط بالمال الحرام وبتلك الخصوصيات اللي عرفتها في البحث السابق، أدينا الوظيفة الشرعية، خمسنا هذا المال خمسا للتحليل للتطهير بعد التخميس وبعد إخراج الخمس، تبين مالك المال الحرام. يرسل تجينا يقول لم أرضى بما فعلتموه، قولي أنا أريد مالي. قال ولو تبين، يعني ظهره، ولو تبين مالك صاحب المال الحرام بعد إخراج الخمس ففي الضمان له، هل يضمن المخمس له بعدما أخرج خمسه؟ لولا لا يضمن له شيئا. قال وجهان، وجه بالضمان ووجه بعدم الضمان، وقد ذكرت لكم كلا الوجهين اللي من خلال نعرف وجه الأجودية الشارح. استجود الشارح ذلك أي الضمان، وجه الضمان عموم قاعدة اليد. المورد السادس من الموارد التي يجب الخمس فيها الكنز. عرف الشارح الكنز، قال هو المال المذخور، يعني المدفون تحت الأرض قصدا. وقد عرفتم وجه تقييده رحمه الله بقيد قصدا للاحتراز عن تلك المذكورات قصدا. خب هذا الكنز، قال وهو في دار الحرب مطلقا، يعني في دار الحرب إذا كان الكنز فهو مطلقا نيا بما يجب فيه الخمس، يعني يكون لواجده وعليه تخميسه. فإذا وجده في بلاد المشركين، في تلك البلاد التي لا بد من ماذا؟ من محاربة أهاليها. فإذا وجد الإنسان الكنز هناك فهو لواجده مطلقا. مطلقا شو تفسيره؟ سواء كان على الكنز أثر إسلامي أم لم يكن عليه أثر الإسلام. قال أو دار الإسلام، الكنز في دار الإسلام أيضا من موارد الخمس، بس شو وقت؟ قال ولا أثر له عليه، لأنه فيما لو وجد الكنز في دار الإسلام ذكرنا له حالتان أو نحوان، مرة يجد الكنز في دار الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام، قلنا حكمه حكم منه حكم سابقه اللي هو شي يقول أو دار الإسلام ولا أثر له للكنز، ولا أثر له أي للإسلام على الكنز، فالحكم حكم سابقه، يعني شنو؟ للواجد وعليه تخميسه، مثل ما يجد الكنز يجده هو في دار الحرب. النحو الثاني، ولو كان عليه أثر الإسلام، بل في دار الإسلام وجد هذا الإنسان كنزا وكان على الكنز أثر الإسلام، والمراد من أثر الإسلام بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد ولاة الإسلام. إذا كان عليه أثره هنا وقع الخلاف بين الفقهاء على قولين. نعرف الخلاف من صيغة على الأقوى. قال ذهب الشارح رحمه الله في كتابه هذا قال فلقطة على الأقوى مقابل أقوى ما ذكرت لكم مع ذهاب هؤلاء الفقهاء إليه. هذا كله متى؟ هذا الكلام أنه في دار الحرب كذا، في دار الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام فحكمه كذا، في دار الإسلام وكان عليه أثر الإسلام فكذا، هذا كله في هذه الصورة إذا لم يكن الكنز في ملك لغيره. بل هذا إجاهج يعني في أرض حيازة مباحات صحراء وأرض مثلا أصلا لا تحوزه لا يحوزها أحد، بحيث لم يكن في ملك لغيره. وأما إذا كان في ملك لغيره القضية راح تختلف حينئذ. لابد أن ماذا؟ أن تطلع القضية على مالك ذلك الملك، هل هو له أو لا. قال هذا إذا لم يكن الكنز الذي يجده الواجد في ملك لغيره، ولو في وقت سابق يعني ولو كان ملك غيره في زمان سابق. يعني شنو في زمان سابق؟ يعني جنابك واجد الكنز في هذا الملك، لكن هذا الملك في زمان سابق كان مالكه زيد مثلا وأنت اشتريته منه الآن أنت يا واجد الكنز اشتريته الآن منه، فهذا ملك الغير كان في وقت سابق لو لا اللي هو زيد في مثالنا. فعند ذلك هو من يقدر يقول لك أنه يا هذا الكنز الذي وجدته ملك لك وعليك تخميسه؟ لا، وإنما تطلع القضية على منه؟ على زيد. المحتمل هو دافن هذا المال، ماله. قال ولو كان ملك غيره في زمان سابق، زين هذا الحكي، فلو كان كذلك، لو كان الكنز موجودا وين؟ في ملك لغيره. قال عرفه المالك. يبدي اذهب الى مالك الملك عرفه، هل انه كذا هكي مال عندك كان دافنه مذخره؟ عرفه المالك فإن اعترف به. فإن اعترف المالك بذلك المال قال فهو يكون المال لذلك المالك بسبب قوله واعترافه مجردا، يعني مجردا عن اليمين أو إقامة البينة أو التوصيف. ليش؟ اعتبارا بيده السابقة على الملك، تلك اليد السابقة. انت هالمقدار كنت تحرز الموضوع كنت نفتحه انه هذا الملك طابو باسم زيد، وهذا فالشيء لا يمكن انه تغافل عنه. عند ذلك عندما تجي تطرح القضية عليه وقال لك بلي انا كان عندي مال في هذه دفنته في هذا الملك، الان لما بعت الملك لك انا نسيت اطلعه، فيؤخذ بقوله مجردا. وهذا عليه نقص انه في هيك موارد يؤخذ بقوله بلا يمين ولا بينه ولا توصيف، حتى ما الطالب انه وصف لي ذاك المال اللي انت ذاخره. والا هذا اذا اعترف المالك به، رحت الى زيد قلت له يا ابو القضيه كيف وخير؟ قال بلي انا هيك كان عندي مال دفنته. بلي عليكم السلام. وإلا أي وإن لم يعترف المالك به، المالك ما اعترف به. لما رحت إلى زيد قلت له القضية كذا، قال لا ليس لي أي مال مدفون في ذلك الملك اللي أنا بعته لك مثلا. وإلا عرفه من قبله من المالكين السابقين، كنت ترجع إلى المالك اللي قبل زيد، فلنفرضه باكر في مثالنا، نفرضه بكر في مثالنا تذهب إلى بكر اللي كان مالك لهذا الملك قبل منه، قبل زيد، تعرف يقول هذا المن من قبله ما يفرق، من بائع وغيره، من بائع يعني باكر باع الملك لزيد. مرة لا، باكر وهب الملك لزيد وغيره، يعني وغير بائعين، كان يكون واهبا مثلا، ما بي في الخصوصية، ما الموضوعية. ذاك المن من قبل هذا الزيد اللي قبل زيد اللي هو بكر في مثالنا، هذا كان بائعا، كان واهبا، كان متصالحا معه، يعني عنده في القضية ويا زيد كان، ثم بعد التصالح في إزاء صلح شنو انطى هذا الملك، فلا يفرق هذا. يقول وإلا عرفه من قبله، فإن اعترف به، صيغة فإن اعترف به وإلا واضح، يعني فإن اعترف به لا يحتاج للتصريح بالجواب بعد وضوحه، يعني فهو قبل اعترف باكر بأن هذا بلي مال لي، فهو أيضا يجب عليه على الإنسان أن يدفع هذا الكنز له بقوله مجردا، أيضا مجردا. وإلا رحت إلى زي إلى باكر أيضا أطلعته بالقضية، قال لك لا ليس هذا المال لي، ما عندنا مال دافع. قال وإلا فمن قبل باكر، فلنفرضه عامر مثلا، وإلا فمن قبله من، وهكذا ممن يمكن، أي قدر الإمكان، قدر الإمكان إيش قد ما تقدر أطلع القضية على مالك هذا الكنز. ثم في نهاية المطاف لو تبين لديك أيها المكلف بأن هذا لا مالك له، ولو بحدود الظاهر، بحدود التعريف الظاهري، عرفت الأقرب فالأقرب، مو شيء أول مرة رحت على هذا اللي سبت العقد ما بينك وبينه اللي هو في مثالنا زيد، ثم رحت على باكر، ثم رحت على عامر، ثم مثلا رحت على علي، وكلهم قال لا ما عندنا شمال في هذه الأرض. إذا تبين في نهاية المطاف أنه لا ليس لمالك، فعند ذلك يكون هذا المن لواجده، يعني كنزون لواجده وعليه تخميسه، يخمسه والباقي يتصرف فيه كيفما شاء. هناك فت حالة أشار إليها الشارح، عند رجوعك أيها الإنسان إلى الملاك، الملاك من رجعت إلى زيد، ومن ثم رجعت إلى باكر، ومن ثم رجعت إلى عامر، أثناء رجوعك وإطلاعك القضية على الملاك تعددت الطبقة. المقصود من تعددت الطبقة أي أفراد الملاك تعددوا في طبقة واحدة. المقصود ماذا؟ أفراد الطبقة الواحدة للملاك تعددوا، لا تعددت نفس الطبقات، لا تعددت نفس الطبقات. لعل الوجه واضح بعد التأمل، إذا ناخذ تعددت الطبقة يعني نفس الطبقات تعددت، يعني نقول فانا ساعة وين نحشي، نعجى نقول إيه بلي ترجع إلى زيد، ومن ثم إلى باكر، ومن ثم إلى، ومن ثم إلى، ومن ثم إلى، وهكذا من قدر الإمكان. ها فالمراد شنو؟ أفراد الطبقة الواحدة للملاك تعددوا، يعني رجعت إلى زيد في مثالنا، خلنا نقتصر على المثال، رجعنا إلى زيد قال لي ليس لي هذا ذلك المال، ثم لما رجعنا إلى الطبقة اللي تتلوهم وجدنا الملاك مشتركون متعددون. في مثال السابق بس بكر، الآن شفنا باكر وعلي ومحمد مثلا، قال فإن تعددت الطبقة، ليش تعددت أفراد الطبقة الواحدة؟ لأن اللازم علينا ماذا؟ اللازم علينا التعريف من الأقرب فالأقرب. فعندئذ عندما نتوجه إلى الطبقة الأولى وأطلعناهم بقضية المال واعترفوا بالمال، يجب علينا تحويله إليهم، لو لا يجب تحويل المال قلنا إليه، وبعد تحويل المال إليه تصل النوبة إلى الطبقة التالية، لا تصل النوبة إلى الطبقة التالية، انتهى الأمر، التعريف انتهى، القضية انتهى، الوظيفة انتهت. فالمراد ماذا؟ فالمراد أنه في الطبقة الواحدة أفراد الملاك متعددون مشتركون. فعند ذلك ماذا؟ هنا حالتان،
فبالتالي
تدخل الأفراد يظن هذه الطبقة، يظن
هذا التعدد.
يعني شلون تصوروها؟
يعني مثلا لو كانت العبارة تفيد أنه تعدد الطبقة، يعني نفهم أنه انتقل إلى الطبقة الثانية، مو هيك؟ يعني نفس الطبقة الأولى كان تعدد بالأفراد فما وجد الأفراد وبالتالي انتقل إلى الطبقة الثانية. فلو لو فهمنا من العبارة أنه تعدد للطبقة راح يكون تعدد الأفراد داخل فيه في هذا السبب.
بس هذا لا يعطي قوة للمسألة باعتبار أنه الطبقات إحنا فارضين أنه متعددة، لأنه أي ملك لما تجي هذا مالكه، ثم بعد قبل كان مالكه، قبل كان فد مالك آخر، قبل فد مالك آخر.
شيخنا اللي يبين أنه التعدد لا ينحصر في الطبقة الواحدة بل يتعدى للطبقات الأخرى.
لا لا شيخنا، لا هذا لا يعطي فد، ما يصير إنتاج قوي. لا الآن كلام أشوف يقول وادعوه أجمع قسم عليهم أو بعضهم يدعي بزيد، لا لا، ولكن ليس هذا المراد. فإن تعددت الطبقة نفس الطبقات، لا ما كفد أثر في تعددها، هو أساسا متعدد الطبقات. إحنا رادين في يعني تعددت الطبقة، يعني في الطبقة الواحدة تعددت الأفراد وتعددت الملاك بهذا المعنى. فهنا حالان، الحال الأول كلهم ادعوه، لما رجعنا إلى هذه الطبقة وجدنا أن الملاك متعددون وكلهم ادعوا بأن المال هذا لنا. قال وادعوه أجمع، أجمع يعني جميع الملاك المتعددين في تلك الطبقة. قال قسم عليهم بحسب السبب، سبب شنو؟ السبب المفضي المن إلى الاشتراك. والمراد من السبب هنا أي سبب ملكيتهم للكنز. فإن كان سبب ملكيتهم للكنز هو الإرث مثلا، قسم عليهم بحسب فروض الإرث أسهم الإرث. فلو كانوا كلهم ذكورا قسم عليهم بالسوية، ولو كانت فيما بينهم إناث كان للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا إن كان سبب ملكيتهم للكنز الشراء، ذلك أخوة مشتركون في حال اشتراك اشتروا هذا الملك، عند ذلك أيضا قسم عليهم بالسوية إن كانوا جميعا شنو؟ إن كانوا جميعا سواء في نسبة الشراء. يعني إذا اشتروا ب 750 وكل واحد 250 كان دافع، وهكذا فيقسم عليهم بحسب السبب. شنو السبب؟ إيه؟ شراء ونحوهما. هذا الحال الأول. الحال الثاني للمسألة لو ادعوا بعضهم خاصة، مرجعنا في مثالنا الطبقة كان الملاك من زيد باكر وعلي ومحمد، رجعنا إليهم أطلعناهم بالقضية بعضهم ادعوا المال دون البعض الآخر، مثلا خصوص باكر في مثالنا ادعى بأن هذا الكنز لي دون محمد وعلي، ها هنا صورتان. الحال الثاني لو ادعوا بعضهم خاصة فيه صورتان. الصورة رقم واحد أو فرع أليف فإن ذكر سببا، صورة فرع باء أو رقم اثنين قوله وإلا، وإلا بعد سطر تقريبا. الصورة الأولى فإن ذكر من هذا البعض اللي ادعى المدعي، فإن ذكر سببا يقتضي التشريك، يقتضي التشريك بأن قال مثلا هذا البعض اللي هو في مثالنا باكر قال مثلا أن هذا الكنز قد وصل بسبب الإرث لي ولأخوتي في طبقتي هذه. زين، فعندما ذكر فعندما ذكر السبب وأنه الإرث فمن المعلوم أن إخوته أيضا مشتركون معه في منه في هذا الموروث، مشتركون معه في المالكية. هذا اللي قال ذكر سببا شنو يقصد التشريك فارزة، غير أنهم يعني أخوة مال هذا، أخوة هذا البعض اللي في مثالنا باكر، غير أنهم لما كانوا لم يعترفوا بالكنزي، لأنه ادعى منه بس هذا خصوصا دولاك ما ادعوا الكنز، ما قالوا لا المال مو إلا، فلما كانوا لم يعترفوا بالكنز فعند ذلك يعطى المدعي حصته خاصة. ايش قد سهمه خصوص سهمه ينطو، يقول لك انطي. هنا يبقى فر الشيء ناقص يجي يأتي عليه الشرح بعد ذلك، ولكن احنا استعجالا نبينه. اما حصة الباقي كان محمد وعلي افرض مثلا وياهم بنت، حصل الباقي ماذا؟ ليحبين بعد قيود الحصل الباقي كما لو نفوه أجمع. يقول حصة الباقي تكون ماذا؟ تكون مثل صورة ما لو أطلعنا القضية على الملاك والملاك كلهم أجمع نفوه، شي يكون القضية أو شي يكون الحكم عند ذلك؟ رجعت للملاك وكلهم ماذا؟ كلهم نفوا قال لا هذا المال مو إلنا. ماذا يكون الأمر؟ يكون الأمر أن هذا الكنز لواجدي لك، وعليك ماذا؟ وعليك تخميسه. فمعنى حصة الباقي يذهبوا يعني هو بأنفسهم أذهبوه أو أذهبوها هكذا، فإذا هم بأنفسهم أذهبوها بعد لا تبقى لديهم حصة، بس هذا المدعي نعطيه فقط حصته. قال فإن ذكر هذا البعض سببا يقتضي التشريك سلمت إلى هذا البعض حصته خاصة، وحصة الباقي يرجع لي الشاف بعد قليل. صورة اثنين وإلا إذا ما ذكر سببا يقتضي التشريك، هاي وإلا يعني نفي أضربه بالجملة كلها، وإن لم يذكر سببا يقتضي التشريك حتى شنو؟ حتى يتولد منه فتعموم، يتولد منه عموم عندما تحلله يصبح عندك عبارتين تطلع لك جملتين. هذا وإلا مرة لم يذكر سببا أصلا، قال بلي هذا المال لي نقطة، نقطة وها سكت همنا جابها ما ذكر سببا أصلا وإلا يشمله لو ما يشمله. ومرة أخرى لا ذكر سببا إلا أنه لا يقتضي لا يقتضي التشويه. قال نعم هذا المال لي ولكن بسبب ماذا؟ والسبب في ذلك والدليل على ذلك أن والسبب في ذلك أني بوحدي قد اشتريت الكنز هذا ودفنته في هذه الأرض. فسببا لا يقتضي التشريك. ما قال أنا اشتريت الكنز مع إخوتي بالسوية لا، وإنما أنا بوحدي اشتريت هذا الكنز. فذكر هو السبب هنا بس ما اقتضى التشريك. فعلى كلا التقديرين وإلا عند ذلك قال الجميع. يعني ماذا الجميع؟ يعني يعطى حينئذ هذا المال للجميع، يعطى للجميع، العفو يعطى جميع المال جميع الكنز. لأنه قبل قليل فقط حصته، يعني ليش نذكر بالسبب يقتضي التشريك؟ وبما أنه اللي مشتركين وياه ما اعترفوا بهذا المال فننطيش قلت الحصة. أما الآن لا، جميع المالي جميع الكنز المفخوري يعطى له وحصة الباقي. هذا يرتبط بمن؟ في السورة الأولى سورة لو ذكر سببا يقتضي التشريك. قال وحصته، هذه جملة استئنافية مبتدأ وخبره جملة كما لو نفوه محلا مرفوع. وحصة الباقي كما لو نفوه أجمع، يقول حال حال منه، حال حال تلك الصورة إذا كل الملاك نفوا ذلك الكنز أجمع، أليس المال يكون لواجده وعلي تخميسه؟ فمعنى هنا أيضا الباقي حصتهم هم بأنفسهم نفوها، فيكون حينئذ للواجد الحصة المتبقية. لأنه أنت راح جنابك راح تنطي بس هذا البعض حصته مو شيء، مثلا خلينا نقول الكنز كله كان مثلا 10,000 تنطي بس هذا 1,500 أما البقية 8,500 يقول هذا إليك للواجد. شو وقت إن لم يكن على الكنز أثر الإسلامي، وإلا أي وإذا كان عليه أثر الإسلامي قال الشيخ قبل قليل فلقطة. هذا فلقطة على رأيه رحمه الله اللي قواه قبل قليل في أول الدرس لا على الرأي المقابل. ثم انتقل إلى صغرا أخرى من صغريات ما نحن في قضية الموجود في جوف دابة، وهذا فيه كلام.